أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هناك استدراك بالنسبة للمسألة رقم 60، أو في الحقيقة استدراكان. ذكر السيد الماشي حفظه الله نفسه ذكرت المسألة 60 أن الشخص دعا مالا بيد الغير وذلك الغير فقد المال لشخص آخر اعترف بالمال لشخص آخر لا للمدعي، صار عندنا شخص خاص مدعي وصاحب اليد والمقرر له الذي اعترف له صاحب اليد المقرر له. ذكر السيد الماتن بأن المخاصمة تخرج عن ماذا؟ عن صاحب اليد. صاحب اليد يخرج عن كونه طرفا في المخاصمة، وإنما المخاصمة تكون بين المدعي وبين المقرر له. المخاصمة تكون بين هذين، وسره هذا أن إقرار صاحب اليد حجة ونافذ ويؤخذ به، فيصبح ذلك الشخص المقر له مالكا للعين شرعا، مالك للعين شرعا لاعتراف صاحب اليد. المدعي له خصومة مع هذا المالك، المدعي له خصومة مع مالك العين، هو يدعي أن هذه العين له، بينما ذاك الشخص ينكر ذلك مثلا. فالخصومة تكون بين هذين الطرفين لا بين المدعي وبين صاحب اليد. هذا اللي تقدم سابقا. هناك كلام، هذا الاستدراك الأول، هناك كلام مذكور في كلمات الفقهاء، وحاصله هو أنهم طرحوا هذه المسألة أن المدعي صحيح ليس له خصومة، أن المدعي خصومته مع ماذا؟ مع المقرر له، مع المقرر له، وصاحب اليد يخرج عن كونه طرفا للخصومات في الخصومات. لكن هذا بالنسبة إلى نصف العين، صاحب اليد ليس طرف في هذه الخصومات. لكن هل يمكن أن نتصور خصومة من نوع آخر بين المدعي وبين صاحب اليد أو لا؟ الذي طرحوه هذا، قالوا بأنه هل يمكن للمدعي أن يطالب صاحب اليد باليمين على نفي علمه بأن المال شنو له أو ليس له ذلك؟ طرحوها بهذا الشكل، أن المدعي هل من حقه أن يطلب اليمين من صاحب اليد؟ لكن اليمين على ماذا؟ مو على نفس العين، مو على الحق، وإنما اليمين على ماذا؟ على أنه لا يعلم بأن المال له أي للمدعي. يقول لي يحلف صاحب اليد على أنه لا يعلم بأن المال لي، من الذي يقول؟ المدعي، ليحلف على ذلك. هل له هذا الحق؟ هل له أن يلزم صاحب اليد بأن يحلف ويقول أنا يحلف على أني لا أعلم بأن المال للمدعي؟ هل له ذلك او لا؟ طرحوا هذه المسألة. طبعا هذه المسألة في روحها ترجع الى هذا الشيء، لان المدعي يدعي الى جنب دعواه الاساسية في ان المال له، الى جنب هذه الدعوة يدعي علم صاحب اليد بان المال له. يقول صاحب اليد يعلم بان المال لي، لكنه اقر به علما بشخص اخر، فهو يدعي عليه العلم وصاحب اليد ينكر. شنو ينكر؟ هذا العلم. إذن هو يدعي عليه العلم، هذه دعوة أخرى غير الدعوة الأولى. فإذا ادعى عليه العلم ادعى أنه يعلم، وطبعا ليس له بينة لإثبات مدعاه، الأمر ينتقل علما بحسب ترتيب القضاء، ينتقل علما إلى يمين المنكر، فيصبح ذو اليد منكرا لما يدعيه المدعي بالنسبة إليه، فيطلب منه الحلف على نفي ما يدعيه المدعي. يعني شنو؟ على نفي علمه بأن المال علما للمدعي، فيحلف على أن المال، على أني لا أعلم بأن المال للمدعي. المدعي يقول هو يعلم، هو يقول أنا لا أعلم، هذا لا بينة له. فيطلب اليمين من ماذا؟ من صاحب اليد. هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ بعبارة أخرى، أن دعوة العلم دعوة مسموعة أو ليست مسموعة؟ دعوة العلم دعوة مسموعة أو ليست مسموعة؟ إذا قلنا الدعوة مسموعة لازمها ماذا؟ أن من حق المدعي أن يطلب اليمين من الشنو؟ من صاحب اليد. وإذا لم تكن مسموعة حينئذ ليس من حقه مطالبته باليمين. واضح. هذا ذكروه في كلماتهم، وذكر المحقق في السرايا لأن المسألة خلافية، ونقل عن الشيخ الطوسي بهذا إلى أن الدعوة ليست مسموعة، بينما هو خالفه في ذلك واختار بأن الدعوة تكون مسموعة، وأن من حق المدعي أن يطالب صاحب اليد بماذا؟ بالحلف على نفي علمه بأن المال له، أي للمدعي. هذه المسألة نحن تعرضنا لها بالضبط في مسألة رقم 10 من مسائل هذا الكتاب، وذكرنا ما له ربط بالمقام، وقلنا هناك بأن دعوة العلم غير مسموعة بشكل عام، دعوة العلم غير مسموعة، وعللنا ذلك بعدم ترتب الأثر على هذه الدعوة، لا يترتب أثرا على هذه الدعوة. فإنه لو فرض ثبوت علم صاحب اليد وثبوت علم المدعى عليه، وهذا يدعي علم زيد، لو فرضنا أنه ثبت أن زيد عالم بالأمر الفدائي، كما لو فرضنا كون يثبت علم أنه عالم، كما لو فرضنا أن هذه الدعوة اسمعناها وطلب اليمين من المدعى عليه، دعوة العلم طلب اليمين من المدعى عليه باعتبار أن المدعي لا بينة له، وامتنع المدعى عليه من اليمين، شو نسوي في حالة؟ يرد اليمين علينا على المدعي، يرد اليمين على المدعي. فلو فرضنا أن المدعي حلف، ماذا يترتب على ذلك لو كانت الدعوة مسموعة؟ يثبت العلم، يثبت بالحلف، بحلف المدعي باليمين المردود عليه يثبت ماذا؟ أن المدعى عليه يعلم، يثبت العلم، يثبت الدعوة، يثبت أنه عالم. وماذا يترتب على علم المدعي بالمدعى على الشيء الذي يدعيه المدعي؟ في الحقيقة لا يترتب شيء، وهذا هو الذي نقول بأنه لا يترتب أي أثر على هذه الدعوة، لأن علم المدعى عليه بالحق لا يستلزم ثبوت الحق عليه، لا يستلزم ثبوت شيء عليه. مقوم لازمة بين العلم بالحق وبين ماذا؟ وبين ثبوت الحق، مقوم لازمة بينهما. بل لا ملازمة بين العلم بالحق وبين الإلزامه بدفع الحق، لأننا قلنا هناك أن الإلزام بدفع الحق من آثار ثبوت الحق وليس من آثار العلم به. حتى نقول إذا ثبت العلم بالشيء يثبت شنو؟ يثبت إلزامه بذلك الشيء. الإلزام بالحق هو فرع ثبوت الحق، والمفروض في كلامنا أنه إلى هنا لم يثبت الحق، وإنما في دعوة علم أن هذا يعلم. هذه الدعوة لا أثر له، لأنه لو فرض ثبوت أن المدعى عليه كان يعلم لا يترتب شيء. لعدم الملازمة بين العلم بالشيء وبين ثبوت الشيء، بين العلم بالحق وبين ثبوت الحق، بل لا ملازمة بين العلم بالحق وبين الإلزام بأداء الحق، لأن الإلزام بأداء الحق من آثار ثبوت الحق الغير المفروض في محل كلامنا، أو المفروض عدم ثبوته في محل كلامنا، وإنما المفروض ثبوت شنو؟ علم بالحق، علم المدعى عليه بالحق. إذن لا يترتب أثر على هذه الدعوة، ولذا اكتشفنا في سماع دعوة العلم فيما تقدم في مسألة 110. لكن في خصوص المقام قد يقال، في خصوص المقام قد يقال بأن الدعوة تكون مسموعة، وذلك لنقطة واحدة، وهي أن دعوة العلم في محل الكلام، في محل الكلام في الحقيقة مرجعها إلى دعوة الإخلاف، دعوة إلحاق الضرر. المدعي عندما يقول هذا عالم بأن المال لي، كأنه يدعي أنه أتلف علي مالي، كأنه يدعي أنه ألحق بي الضرر. لماذا؟ لأن المدعى عليه لو كان عالما بأن المال للمدعي، حينئذ يكون إقراره بأن المال لشخص ثالث، والمفروض أن إقراره معتبر ونافذ شرعا. لماذا؟ لأن إقرار صاحب اليد، وإقرار صاحب اليد يكون شنو؟ نافذ وحجة. هذا إقراره الذي هو حجة شرعا ونافذ شرعا بأن المال لزيد، مع علمه بأن المال للمدعي، هذا يكون إتلافا بالمال على المدعي، هذا يكون إضرارا بالمدعي. واضح إضرار المدعي، لأنه يعني هو يعلم، لأن بحسب الفرضان يعلم أن لو فرضنا يعلم بأن المال للمدعي، ويقر إقرارا حجة ومعتبر لأن المال لشخص ثالث، بحسب القوانين الشرعية يأخذ المال ويعطى المال للشخص الثالث، أتلف عليه ماله مع علمه بأنه لا بحث الفار. إذن المدعي عندما يدعي العلم في محل كلامنا كأنه يدعي أنه هذا أتلف عليه مالي، كأنه يدعي أنه هذا أضر بي، ألحق بي الضرر، كأنه يدعي أنه ألحق بي الضرر. وذات المدعى عليه حينما ينفي علمه كأنه ينفي أنه ألحق الضرر بالمدعي، ينفي أنه أتلف عليه ماله باعترافه وإقراره بأن المال لشخص آخر. فالدعوة مآلها إلى ذلك، وهذه دعوة مسموعة للقواعد. إذا قيل بذلك حينئذ يمكن الالتزام بما ذهب إليه المحقق في الشرائع من أن الدعوة في المقام تكون مسموعة بهذا الشكل. وإذا كانت مسموعة وثبت علم مدعى عليه صاحب اليد في محل كلامنا، ثبت علمه بأن المال للمدعي، حينئذ يغرم صاحب اليد قيمة ماذا؟ قيمة العين، لأنه أتلف عليه ماذا؟ أتلف عليه العين، لأنه اعترف بها لشخص آخر، فأعطيت لذلك الشخص آخر، فيغرم له قيمة ماذا؟ قيمة العين، كما ذكر في الشرائع أيضا. لأنه يعني يترتب على سماع الدعوة أنه لو لم يحلف، لو لم يحلف المدعى عليه وحلف المدعي وكسب القضية، حينئذ يغرم صاحب اليد المدعى عليه، يغرم ماذا؟ يغرم قيمة العين للمدعي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يظهر من المحقق في الشرائع